طيب بالنسبة لعبادات العيد، أولا التكبير في نهاية شهر رمضان. التكبير في نهاية شهر رمضان عبادة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير بعد نهاية أو في نهاية شهر رمضان أول ما يثبت دخول شهر شوال، أول ما يثبت يعني رؤية الهلال يشرع التكبير، تكبير الله سبحانه وتعالى، التكبير المعروف: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. وهذا التكبير إذا استحضر الإنسان فيه معنى على ما هداكم ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، على ما هداكم من هذه العبادات، من الصيام والقيام وقراءة القرآن ونزول القرآن والهداية بالقرآن، فهذه من العبادات العظيمة في العيد. هذا واحد. الأمر الثاني من العبادات العظيمة في العيد صلاة العيد. صلاة العيد عبادة عظيمة كان يعظمها النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما عجيبا، والتهاون في حضور صلاة العيد ليس علامة خير أبدا، يعني هي صلاة معظمة في الإسلام. ولذلك الحديث المعروف في البخاري، أم عطية رضي الله تعالى عنها تقول: أمرنا أن نخرج يوم العيد أو في إلى صلاة العيد الحيض وذوات الخدور، وكان النساء يشهدن صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى من لا تجب عليها الصلاة من ذوات العذر الشرعي تحضر، فيكن خلف الناس تقول فيكبرن بتكبيرهم، لاحظ يكبرن بتكبيرهم. فهذه العبادة الثانية، وهي عبادة عظيمة جدا، وهي عند عامة العلماء فرض كفاية، وبعض العلماء يرى أنها فرض عين بغض النظر عن هذه المسألة، لكن القصد من هذا هو تعظيم هذه الصلاة وأهميتها، ولذلك الحرص عليها يعني المواظبة عليها. ويدخل فيها على الوجه الفرعي الإتيان بالأهل، هذه تكون ضمن العبادة اللي يتقصد بها الإنسان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العيدين، وحرصه عليها وحضور الناس والأهل للعيد. هذه العبادة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم من المقامات المشهورة له في العيد أنه يعني في خطبة خطب الناس، ثم ذهب إلى النساء مع بلال رضي الله تعالى عنه وحثهن على الصدقة، حثهن على الصدقة. فمما يؤخذ يعني من ذلك يعني أنه مقام من المقامات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ليست بالضرورة أن تكون مرتبطة بزمن العيد، لكنها من المقامات التي حصلت. أكدوا من ذلك وأوضح وأهم ويعني أظهر اللي هو صدقة الفطر، زكاة الفطر، وهي أيضا مرتبطة بالعيد، بمعنى أنه هي ختام الشهر، ويعني هي طهرة للصائم، ما حصل من تقصير في الصيام، اللغو، الرفث، الكذا، زكاة الفطر من مكفرات هذا النقص. وفي نفس الوقت فيها جبر للمساكين. ومن هذا المعنى يؤخذ أن جبر المساكين وجبر المحتاجين هو من العبادات أو من المقاصد، خلينا نقول الشرعية في العيد، من المقاصد الشرعية في العيد. ولذلك نص يعني الصحابي رضي الله تعالى عنه ابن عباس أظن لما ذكر زكاة الفطر نص على أنها من مقاصدها جبر طعم المساكين. ولذلك هي فرض، زكاة الفطر فرض على كل قادر، لذلك يخرجها يعني رب العائلة عن الكبير والصغير والذكر والأنثى، وفي الحديث يعني والحر والعبد، فكانت تخرج عن الجميع طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهذه من العبادات العظيمة اللي هي زكاة الفطر، وهي من العبادات التي ينبغي الحرص عليها والتأكيد، يعني أن تؤكد أن الإنسان يقوم بها. وكما قلت يفهم منها ومن حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة، وخاصة من زكاة الفطر، معنى الجبر والعناية بالمساكين وفي في في العيدين. أيضا من الأمور التي ينبغي الحرص عليها في العيد اللي هي إدخال السرور على الأهل والتوسع عليهم، ولم يزل العلماء والفقهاء يتحدثون عن هذا المعنى، التوسعة على الأهل في الأعياد. وهذا من يعني من الإنسان من الأمور التي يحتسب فيها الإنسان. ومما يدل على هذا المعنى الشرعي أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أهل المدينة يعني وجدهم يلعبون في بعض الأيام، فقال إن الله قد أبدلكم خيرا منها، وذكر العيدين، وهذا يدل على وجود أصل الفرح والأنس في الأعياد. وفي الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ومعه أبو بكر وجاريتان تدففان تضربان بالدف، فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا حديث في البخاري، وهذا يدل على أنه يعني على أن العيد فيه من التسمح ومن السعة ما ليس في غيره. طبعا ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يلتفت إليهما، يعني مو أنه النبي صلى الله عليه وسلم حاضر هذا المقام، لكنه ترك ووسع على أهله في مثل ذلك. وهذا يدل على أصل هذا المعنى، أنه معنى التوسعة، ومعنى التوسعة على مختلف يعني درجاتها، اللي هي التوسعة اللي هي بالإعطاء أو التوسعة بالكف، أنه يعني وقت لعب، وقت مرح، وقت أنس، وقت سعادة، لا تثريب، الإنسان ما يشدد على أهله، ما يشدد على من حوله، الناس تستانس تنبسط كذا إلى آخره، فيما طبعا فيما هو في الحدود الشرعية بطبيعة الحال. هذه كلها من المقاصد الشرعية في العيد. طبعا العيد فرصة لأداء عبادة عظيمة من أعظم العبادات، من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، اللي هي إيش؟ يا سلام عليك يا شيخ، لله دربك، لله دربك، صلة الرحم. صلة الرحم هي من العبادات العظيمة التي من يتأمل في النصوص الشرعية يتعجب لماذا وضع لها كل هذا القدر في الشريعة، لماذا وضع لها كل هذا القدر في الشريعة؟ يعني قدر في الشريعة معظم تعظيما عجيبا. حتى أن الله سبحانه وتعالى قال للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وهذا أقطع من قطعك، هذا في البخاري الحديث أو في مسلم. وكذلك الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، وهذا يدل على مقدار التغليظ في قضية القطع الرحم. وصلة الرحم فضل، من أحب أن ينسأ، أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهذا حديث صحيح أيضا، بل هو من أصول الشريعة. لما سئل النبي، لما ذكر عمرو بن عبسة في بداية الإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أنت؟ قال: أنا النبي. قال: ما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بما أرسلك؟ هذا حديث في صحيح مسلم. قال: بما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا في صحيح مسلم. فلاحظ كيف جعل صلة الأرحام من أساس ما دعي، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما ذكر أبو سفيان، لما سئل من هرقل بما يأمركم، فذكر منها والصلة، وكان يأمرنا بالصلة. وهذا لاحظ هو مشرك، وهذه الرسالة المحمدية وصلت إلى الناس أن من ضمنها الصلة. فالعيد ظرف زماني من أنسب الظروف الزمانية لتحقيق هذه الصلة، حتى عرفا وعادة على مر يعني العصور واختلف العادات والأعراف، العيد يكون محل للصلاة، لكن هنا الإنسان يقصد هذا، لأنه ترى أحيانا خاصة الشباب يعني حتى لو كانوا أحيانا طلاب علم ولا دعاء ولا يعني أو مهتمين بالدعوة، شباب أحيانا جانب صلة الرحم يعني يكون مؤخرا أو يعني ليس من الأولويات، الشباب ولمة الشباب والزيارات الشباب وكذا أو رحلاتهم وكذا أحيانا تكون أولى، بينما صلة الرحم طبعا وقبل ذلك ما يتعلق بالوالدين أكد يعني. إذا انتهينا من هذه، تأتي هنا قضية الزيارات بين الأحبة والأصدقاء، هي أيضا من العبادات التي من أنسب ظروفها ظروف العيد، وهي عبادة عظيمة، التزاور في الله عبادة عظيمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. وفي صحيح مسلم كذلك لما ذهب رجل يزور أخا له في الله، فجعل الله سبحانه وتعالى له على طريقه ملكا وسأله: هل لك عليه من نعمة تربها؟ فقال: لا، يعني ما أخرجه إلا الزيارة في الله. فذكر له أن الله سبحانه وتعالى إيش تكملت الحديث؟ لا، فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. هذه عبادة عظيمة، طبعا هي ليست مخصصة في العيد، لكن العيد هو من الظروف الزمانية الأنسب لتحقيق عبادة التزاور في الله. وهذا يعني المعنى الاجتماعي في العيد، معنى شرعي من حيث يعني خلنا نقول معناه العام، ثم تنزيله في مثل هذا الظرف الزماني الذي هو يعني في العرف العام وفي العرف الخاص في الشريعة، العيد محل ومكان لمثل هذا التواصل. فحرص الإنسان على أنه يعني يسعد من حوله ويحقق مجموعة من الزيارات والتواصلات ويعني الكلام الطيب، الرسائل الطيبة، بس عاد تحديد الكل هذه مو دائما تحقق الغرض يعني. أي لا، هذا مختلف. بالنسبة للعبادات القلبية يعني شيء خاص بالعيد ما أستحضر الآن، خاص يعني خاص. أول شيء طبعا يعني أول شيء كعبادة معينة محددة ما أستحضر الآن إلا لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهذه فيها استحضار قلبي، اللي هو التكبير عبادة لسانية قولية لفظية، ولكن فيها أو شيء استحضار معنى الذكر، وفيها استحضار على ما هداكم، هذا استحضار قلبي بالضبط. وعموما الاحتساب في كل ذلك هو هذه العبادة القلبية، يعني هو الاحتساب والإخلاص في كل ذلك هي العبادة القلبية المطلوبة، إنه زكاة الفطر يحتسب الإنسان فيها ما وضعت له، وكذلك حضور لصلاة العيدين، وعموما تعظيم شعائر الله، تعظيم شو اسمه. طبعا خاصة احنا تكلمنا بعد ذلك، احنا الآن لأننا في ظرف عيد الفطر فإحنا مستحضرين عيد الفطر، لكن إذا تكلمت عن عيد الأضحى فأنت تتكلم يعني عن أمر آخر، فيه عبادات أخرى وفيه، فإحنا يعني الكلام هذا كله متوجه إلى عيد الفطر تحديدا، وإلا فما يتعلق بعيد الأضحى يحتاج إلى حديث خاص، بحكم أنه يعني عيد الأضحى ومن ضمن عشرة ذي الحجة وما يتعلق من النسك والحج والكذا وإلى آخره، فهذا يحتاج إلى حديث خاص مختلف تماما، وفيه عبادات قلبية متعلقة به وكذا، لكن هو عموما تعظيم ما شرع الله سبحانه وتعالى فيه، هو هذا الأمر القلبي، والإخلاص لله في زكاة الفطر وفي التكبير وفي الخروج للصلاة وفي الإحسان إلى الناس وإلى آخره، وإظهار الفرح إنسان يحتسب فيه كذلك. وعموما بقي أن يقال أن العيد من بالتعبير العصر اللي احنا نعبر فيه هو من مكونات الهوية الإسلامية، يعني من جملة مكونات الهوية الأعياد الإسلامية، ولذلك تم التشديد من جهة العلماء على قضية أعياد المشركين باعتبار أنه يعني لأكثر من اعتبار، من جملتها موضوع الاختصاص، أنه تلك أعيادهم وهذه أعيادنا، وهذا يمكن أن يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بهما أو بهما خيرا منهما. لاحظ أنه كان عندكم أيام لكن أبدلكم الله بأيام خير منها، معنى الكلام فخذوا هذه ودعوا تلك. وكذلك لما نذر الرجل أن يذبح أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة منطقة، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو كان فيها عيد من أعيادهم؟ ولذلك الحديث عن العيد وما يتعلق به من هذه الجهة أمر مهم، اللي هو من جهة أنه هي جزء من الهوية الإسلامية، فالحرص الإنسان على المشاركة وحرص الإنسان على أنه يعني يظهر قضية العيد. يعني إحنا مثلا حين عندنا مثلا شبكات التواصل، وسواء حتى شبكات التواصل الخاصة يعني للعائلة ومدري إيه، إظهار قضية العيد والفرح به وأنه هذا عيدنا، اللباس الخاص للعيد، هذا يعني شيء من 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 مما يدخل في هذا الفلك، فلك انه يعني هذا ترى هذا يوم من ايامنا نحن المسلمين. ويعني كما قلت هو كل امه وكل ثقافه عندها اعيادها، ولذلك التاكيد على قضيه عيد المسلمين في مقابل عيد غير المسلمين، فضلا عما لو كان في عيد غير المسلمين يعني امور منكره لذاتها مثل تأليه غير الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك، هذا يعني يتأكد. فموضوع الأعياد له ارتباط بالهوية من جهة، وله ارتباط بطبيعة الحال بالعبادة القلبية من جهة أخرى، وبتعظيم الشعائر من جهة أخرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل هذا العيد سبب فرح وخير وسرور علينا وعلى المساكين والضعفاء والمقهورين والمظلومين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم سعداء في هذا العيد، ولو كانوا على حالهم ولو كانوا على شدتهم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا وعليهم السرور، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يفرج عنا وعنهم فضله ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه، إنه هو الولي الحميد سبحانه وبحمده. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.